بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في تفسير قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قد قرأنا كلام البغوي رحمه الله عن الستة الأصناف الأولى الذين هم من مصارف الزكاة. قال رحمه الله: قال وقوله تعالى: وفي سبيل الله، أراد بها الغزاة، فلهم سهم من الصدقة يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو ما يستعينون به على أمر الغزو من النفقة والكسوة والسلاح والحمولة وإن كانوا أغنياء. وهذا هو قول أكثر العلماء، أنهم يعطون منها وإن كانوا أغنياء، لأن إعطاءهم ليس لأجل فقرهم أو مسكنتهم، وإنما إعطاؤهم لأجل أنهم مجاهدون في سبيل الله. فمن يجاهد في سبيل الله سواء في نفقته أو كسوته أو سلاحه أو ما يحتاجه في حمله وحمل معدات حربه، كله يجوز أن ينفق فيه من الزكاة، ولا بد أن يكون ذلك في سبيل الله. فالذي يجاهد حمية، الذي يقاتل حمية، أو الذي يقاتل عصبية، الذي يقاتل لأجل الأرض أو البلد، لا لكونه بلد إسلام ولكن حمية لبلده، فهذا ليس في سبيل الله ولا يجوز أن يصرف فيه من الزكاة. ففي سبيل الله أي من يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، يجاهد لنصرة الإسلام. من جاهد عصبية، حمية، شجاعة، رياء وعلم منه ذلك، فلا يجزئ صرف الزكاة في حقه ولا يجوز ذلك. قال: ولا يعطى منه شيء في الحج عند أكثر أهل العلم. وقال قوم: يجوز أن يصرف سهم في سبيل الله إلى الحج، ويروى ذلك عن ابن عباس، وإسناده عن ابن عباس صحيح، أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال. أنه سئل عن ذلك الحج والإنفاق منه من مال الزكاة فأفتى به، وبنحوه صح عن ابن عمر أيضا عند أبي عبيد في كتاب الأموال. لكن في الوصية التي هي في سبيل الله، أن امرأة أوصت مالا في سبيل الله، فهل يجوز أن يؤخذ منه في حج وهي أوصت به في سبيل الله؟ قال: نعم، هو في سبيل الله أي الحج. قال: وهو قول الحسن وأحمد وإسحاق. وهذا القول الثاني أقرب من حيث الدليل، أنه يجوز أن يصرف من الزكاة في الحج، واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله وقيده بحجة الإسلام، لا حق التطوع. ويدل على ذلك حديث أبي طليق حين خرج للحج وكان عنده بعير جعله محبوسا في سبيل الله، فقالت له امرأة: أعطني هذا البعير أركب عليه إلى الحج. فقال: إني قد حبسته في سبيل الله إلى الجهاد. فذهب وحج ورجع، فلما رجع أتى النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته فذكروا له القصة. قال: أما إنك لو أعطيتها لكان في سبيل الله، لو أعطيتها ذلك الجمل الذي حبسته للجهاد تحج عليه لكان في سبيل الله. أيضا يدل عليه ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي لاس الخزاعي. أبي لاس يقال ابن لاس، سنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم حملهم إلى الحج على إبل الصدقة. وهذا كما قال العلماء الذين ذهبوا إلى هذا القول إنه داخل في سبيل الله، قالوا لهذه الأدلة أنه في سبيل الله، ولكن لا شك أن هناك مصارف أهم من ذلك، فإن وجدت الحاجة فيها فهي مقدمة. فالحج إنما أوجبه الله على المستطيع، والذي لم يستطع لم يوجب الله عليه ولا شيء عليه. فإذا مثلا وجد فقراء ومساكين، أهل حاجة للنفقة، أهل حاجة للطعام والشراب والكسوة والدواء ونحو ذلك، فصرف الزكاة إليهم أولى من صرفها لإنسان يذهب يحج. هكذا إن وجد جهاد في سبيل الله والمجاهدون يحتاجون إلى نفقة أو ألبسة أو أسلحة، إنفاقها في ذلك أولى من إعطائها إنسانا يذهب يحج بذلك. فإن وجد في هذه الأصناف كفاية ووجد مسلم لم يحج حجة الإسلام ويعينه في الحج فهذا جائز، يعينه في الحج من الزكاة للأدلة التي سبقت وأفتى به ابن عباس رضي الله عنه وبنحوه فتوى ابن عمر. فإذا هذا الصنف السابع وفي سبيل الله. قوله تعالى: وابن السبيل. الصنف الثامن هم أبناء السبيل، فكل من يريد سفرا مباحا ولم يكن له ما يقطع به المسافة يعطى من الصدقة بقدر ما يقطع به تلك المسافة، سواء كان له في البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن. ابن السبيل هو المنقطع، لأن كلام البغوي هنا يشير إلى أنه من يريد سفرا، أي حتى لو أن إنسان في بلد يريد يسافر يدخل في ابن السبيل، هذا ظاهر كلامه. والمعلوم أن ابن السبيل إنسان انقطع في غير بلده، انقطع في السفر في غير بلده، وسمي بابن السبيل إضافة إلى الطريق، السبيل هي الطريق، وقيل له ابن السبيل لأنه يلازم الطريق، ليس له مكان يأوي إليه، بل هو ملازم للطريق كملازمة الطفل لأمه، فقيل له ابن السبيل. فإذن ابن السبيل هو إنسان مسافر انقطع به السفر في غير بلده وليس عنده ما يوصله إلى بلده من المال والنفقة، فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يبلغه إلى بلده حتى لو كان في بلده غنيا. لو كان في بلده غنيا وانقطع في غير بلده يجوز إعطاء من الزكاة، لأن إعطاءه ليس لفقره إنه من الفقراء، بل لكونه ابن سبيل منقطع. وقال قتادة ابن السبيل الضيف، وقال فقهاء العراق ابن السبيل الحاج المنقطع، ليس خاصا بالحاج، هو عام بكل منقطع في سفره. قوله تعالى فريضة أي واجبة من الله، وهو نصب على القطع، وقيل على المصدر، أي فرض الله هذه الأشياء فريضة، والله عليم حكيم. اختلف الفقهاء في كيفية قسم الصدقات وفي جواز صرفها إلى بعض الأصناف. هذه المسألة التي يذكرها أشار إليها بخلاف الفقهاء، هل يجب في الزكاة أن يستوعب الثمانية الأصناف أو يجوز أن يصرفها إلى بعض الأصناف؟ قال فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز صرفها كلها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف، أي يجب استيعاب ثمانية، ستة أصناف يقولون، اثنان استثنوها كما سيأتي، يقولون يجب أن يستوعب سائر الأصناف، وهو قول عكرمة، وبه قال الشافعي، قال يجب أن تقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستة الذين سهمانهم ثابتة قسمة على السواء، لأن سهم المؤلفة ساقط وسهم العامل إذا قسم بنفسه، ثم حصة كل صنف منهم لا يجوز أن تصرف إلى أقل من ثلاثة منهم إن وجد منهم ثلاثة أو أكثر، فلو فاوت بين أولئك الثلاث يجوز، فإن لم يوجد من بعض الأصناف إلا واحد صرف حصة ذلك الصنف إليه ما لم يخرج عن حد الاستحقاق، فإذا انتهت حاجته وفضل شيء رده إلى الباقين. هذا مذهب الشافعي مشهور عنه، أنه يجب أن يستوعب، والاستيعاب يقول لستة أصناف، أما المؤلف أقلوم عندهم هم قد سقطوا. والبقية يقسم فيهم بالسوية، يقسم الزكاة بالسوية بين الأصناف الباقية. وأقل من يوجد من كل صنف ثلاثة، إذا وجد من كل صنف ثلاثة تقسم بينهم بالسوية، فإذا وجد في بعض الأصناف أقل، كان يوجد ابن سبيل واحد فقط، يقول يعطي حاجته والباقي يرده إلى الباقين. وذهب جماعة إلى أنه لو صرف الكل إلى صنف واحد من هذه الأصناف أو إلى شخص واحد منهم يجوز، وإنما سمى الله تعالى هذه الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف لا إيجابا لقسمها بينهم جميعا، وهو قول عمر وابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير وعطاء، وإلى ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال أحمد، قال يجوز أن يضعها في صنف واحد وتفريقها أولى، هذا قول أكثر العلماء، وهذا هو الصحيح أنه لا يجب استيعاب الأصناف كلها، ولكن الله تعالى ذكر هذه الثمانية الأصناف بمعنى أن الصدقة لا تخرج عنهم، أي لا تصرف في غيرهم، أي الزكاة الواجبة، لا أنه يجب استيعابهم فلو لم يوجد إلا صنف أو صنفان أو ثلاثة وقسمها بينهم أجزأه ذلك. وإذا كانت الأصناف كلها موجودة فلا ينبغي للإنسان أن يقصر على شيء معين. إذا وجد فقراء ومساكين، ووجد مجاهدون في سبيل الله، ووجد ابن سبيل، ووجد من المؤلفة قلوبهم، يعطيهم، وإن صرفها في صنف واحد أجزأ. وقال إبراهيم: إن كان المال كثيرا يحتمل الإجزاء قسمه على الأصناف، وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد. وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى، فالأولى من أهل الخلة والحاجة، فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدمهم، وإن رآها في عام في صنف آخر حولها إليهم. قال رحمه الله: وكل من دفع إليه شيء من الصدقة لا يزيد على قدر الاستحقاق، فلا يزيد الفقير على قدر غناه. فإذا حصل أدنى اسم الغنى لا يعطى بعده، يعني يقول الفقير يعطي حتى يصير غنيا يستغني. وكثير من العلماء ضبط ذلك بنفقة سنة، ما يكفي ما يعطيه ما يكفيه لنفقة سنة، بحيث يستغني في هذه السنة، فإذا أتت السنة الأخرى يعطى مرة أخرى من الزكاة. قال: فإن كان محترفا، صاحب حرفة يعمل، لكنه لا يجد آلة حرفته، فيعطى قدر ما يحصل ما يحصل به آلة حرفته، ولا يزاد العامل على أجر عمله، والمكاتب على قدر ما يعتق به، وللغريم على قدر ديته، أو وللغريم على قدر دينه. كذا عندنا وللغريم، هل في نسخة أخرى والغريم إلى واحدة؟ والمكاتب على قدر ما يعتق به، والغريم على قدر دينه. ثم قال: وللغازي، كأنه غير الكلام. وللغازي على قدر نفقته للذهاب والرجوع والمقام في مغزاه وما يحتاج إليه من الفرس والسلاح، ولابن السبيل على قدر إتيانه مقصده أو مآله. نعم، إذا كان من هؤلاء يعطي على قدر حاجته، المكاتب قدر كتابته، الغريم بقدر دينه، ابن السبيل قدر ما يوصله، فقير قدر ما يغنيه أو ما يكفي لنفقة سنة بحسب الحال. قال: واختلفوا في نقل الصدقة عن بلد المال إلى موضع آخر مع وجود المستحقين فيه. أما إذا لم يوجد مستحقون في البلد الذي هو فيه فهذا واضح، يجوز له أن ينقلها إلى بلد آخر، لكن هو في بلد فيه مستحقون، فهل له أن ينقلها إلى بلد آخر؟ فكرهه أكثر أهل العلم، لما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال: أنبأنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا الحديث الصحيحين. قال: فهذا يدل على أن صدقة أغنياء كل قوم ترد على فقراء ذلك القوم، الشاهد منه تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيتؤخذ من الأغنياء في ذلك القوم في أولئك القوم وترد على الفقراء منهم، هذا هو الأصل. ولهذا كره نقلها مع وجود المستحقين كثير من العلماء. قال: واتفقوا على أنه إذا نقل من بلد إلى بلد آخر أدي مع الكراهة، وإذا نقلها مع وجود مستحقين في البلد الذي هو فيه تجزى عنه، من حيث الإجزاء تجزى عنه. وسقط الفرض عن ذمته إلا ما حكي عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه أنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان. أيوه، هذا شأن العامل الذي يبعثه الإمام، يوزعها في البلد الذي أخذها منه. وكان العامل الذي يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يسأل ما صنعت، يقول: أخذتها من أغنيائهم فرددتها في فقرائهم. وهذا هو الأصل فيه. فإن كان غيرهم أحوج منهم وأكثر استحقاقا ونقل لذلك فهذه مصلحة أيضا. كلام ماذا؟ سقط عندنا. وقال: إن فقراء ردها إلى مكانها من خراسان، وقال: إن فقراء خراسان أولى بها في بعض النسخ زيادة لنا، وقال: إن فقراء خراسان أولى بها. قال: ذكر البغوي رحمه الله مسائل كثيرة في تفسيره لهذه الآية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.